بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية سائر الحشرات. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فمن المستخبثات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان. الجعلان الذي يأكل العذرة، بنات وردان التي نقول لها الصراصير، يسمونها بنات وردة. وأما الصرصور في اللغة العربية فهو اسم للذي يصدر صوتا في الليل، صرصار وصرصور الذي يصدر الصوت في الليل. وأما التي نسميها صرصور الذي يعيش في الكنف وفي الأماكن الرطبة وفي الأماكن المتسقة، هذه يسموها بنات وردة. والفأر والأوزار، جمع زغ وهو معلوم، والحرباء، حرباء بالكسر هنا معروف أنها بالفتح الحرباء، احتاجنا مزيد مراجعة. اقتنى القلم الأحمر. قال: والحرباء والعظات والجراذيم. والفار أيضا، والعقارب والحيات، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. كما عرفت كأنها نوع من الأنواع من أنواع الحشرات. قال: ورخص مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي في هذا كله إلا الأوزاغ، فإن ابن عبد البر قال هو مجمع على تحريمه، ومأمور بقتله، فكيف يجوز أكل هذا بعيد؟ ولذلك حصل الإجماع على تحريمه. وقال مالك: الحية حلال إذا ذكيت، واحتجوا بعموم الآية المبيحة. والحية أيضا مأمور بقتلها، فكيف يقال فيها حلال؟ قال: ولنا قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب العقور. وفي حديث: الحية مكان الفأرة، ولو كانت من الصيد المباح لم يبح قتلها، ولأن الله تعالى قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولأنها مستخبثة فحرمت كالوزغ أو مأمور بقتلها فأشبهت الوزغ. والصراصر أيضا تأكل النجاسات، والجعلان أيضا يأكل النجاسات، فهي مستخبثة. المسألة الثالثة: ضابط الاستخباث. مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية أن ضابطه ما استخبثته النفس وتعففت عن أكله. ثم قال الشافعية: يرجع ذلك إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف دون أجلاف البوادي، الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز، وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجين، وتعتبر حالة الخاص والرفاهية دون الجذب والشدة، يعني حالة المتوسطة. وقال الحنابلة: الذين تعتبر استطابتهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار الذين نزل عليهم الكتاب وخطبوا به وبالسنة، ورجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم. ولا يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون فقال ما دب ودرج إلا أم حبين، فقال لتهنأ أم حبين العافية. كأنها كنية لبعض الزواحف أم حبين، بعض الزواحف التي تكون في الوديان والجبال. وذهب مالك إلى أن الطيبات هي ما أحل والخبائث ما حرم، هذا أجمل، هذا يعني لأن الشرع ما يحل إلا ما كان ما فيه نفع أو لا ضرر فيه، ويحرم ما كان فيه الضرر، فالعبرة ما يكون فيه الضرر، فهو خبيث وما لا ضرر له فيه فهو طيب، وقد تعافه نفس دون نفس، أو النفس قد يتعفف حتى من الجراد، قد يتعفف مما أبيح أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأكل الضب، وقال جدني أعافه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقد قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فعلم أن الطيبة وصف للعين، وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد، كما قال تعالى لما ذكر ما حرمه على بني إسرائيل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فلو كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه، فعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم بالأعياد، وتقييده بالضرر هو أحسن ما ذكر، لعله سيأتي في كلام شيخ الإسلام. قال وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل، فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم وما يحميه الطبيب منه، ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب، ولا كون العرب تعودته، فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لها أو كرهته لكونه ليس في بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء، ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه، كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك، وقد حرمه الله تعالى، وقد قيل لبعض العرب ما تأكلون، قال ما دب ودرج إلا أم حبين، فقال ليهن أم حبين العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله، وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل، فقيل حرام هو يا رسول الله قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب، ولم يبح كل ما أكلته العرب، وقول تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إخبار عنه أنه سيفعل ذلك، فحل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب، فإنها عادية باغية. إذا أكلها الناس والغالي شبيه بالمغتدي، صار في أخلاقهم شوبا من أخلاق هذه البهائم، وهو البغي والعدوان، كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى. قال فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق. إذن هذا هو الضابط، هذا أحسن ضابط. وقول مالك الحلال يعني حصل فيه دور، لأنه سيسأل يقال الحلال الطيبات هي الحلال، ثم يسأل يقول إذن هل هذا طيب أو لا حتى نقول هو حلال أو لا. لأن بعض الأعيان ما عندنا معرفة هي حلال أم حرام، فيحصل في نعم فيه دور، يقال الطيب هو الحلال، يقال والحلال هو الطيب، لكن هل هذا طيب أو لا؟ لكن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، الطيب هو المباح النافع، الطيب هو المطعم النافع، والخبيث هو المضر للعقول والأخلاق والأبدان. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وهذا الوصف يعني ما كان نافعا غير ضار فهو مباح، قد دل على تعلق الحكم به النص، وهو قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحريم والضرر يناسب التحليل. فالصحيح انتهى، فالصحيح في هذه المسألة أن الاستخباف ليس إلى النفوس، وإنما ما علم ضرره حرم وكان خبيثا والله أعلم. إذن هذا شجرة، نعم شجرة القات وأيضا الدخان من الخبيثات، لأن أضرارها واضحة، أضرارها كثيرة واضحة، فهو مستخبث فيدخل في عموم الآية وحرم عليهم الخبائث. يعني في وقت إباحتها قبل أن تحرم، إلا حكمة لعل الله عز وجل قبل ذلك كان أباحها لأمر لحكمة أخرى الله يعلمها، لكن نؤمن أن الحكمة بعد ذلك أن الحكمة موافقة لتحريمها في ذلك الوقت. فقبل أن تحرم كان الحكمة عدم تحريمها لأمور يعلمها الله والله أعلم. وقد يكون التحريم لغير الضرر الحاصل بها، لأمور أخرى غير أضرار في البدن، أو قد يعلق الله الحكم لأمر آخر وإن كان فيها ضرر لقد يكون لها منافع أخرى في ذلك الوقت. لذلك قال الله عز وجل في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم حرمها متى ما شاء سبحانه تبعا لحكمته. قال عن ابن أبي عمار رضي الله عنه قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد الأربعة صححه البخاري وابن حبان، إسناده صحيح. وزاد غير أبي داود آكلها؟ قال نعم. الحكم المستفاد من هذا الحديث، دل حديث الباب على أن الضبع أكله حلال، وهو مستثنى من النهي عن كل ذي ناب من السباع، فقد تقدم ذكر هذه المسألة في دراسة الحديث الأول من هذا الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعم أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرج أحمد وأبو داود إسناده ضعيف، إسناده ضعيف من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه عن ابن عمر به، إسناده ضعيف لأن عيسى وأباه مجهولان والراوي عن أبي هريرة مبهم، عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، ثم ابن عمر أخذه عن أبي هريرة بواسطة شيخ مبهم، اجتمع فيه ثلاثة مجهولون. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى حكم القنفذ، مذهب الحنابلة والحنفية تحريمه لأنه مستخبث، واستدلوا بحديث الباب. ومذهب مالك والشافعي والليث وأبي ثور إباحته، لأن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما حرم بدليل صحيح، ولا يوجد دليل صحيح على تحريم القنفر وهو الصحيح. حديث الباب لم يثبت أنه خبيثة، بل يشمل عموم الآية التي ذكرت في الحديث، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا، فهذا ليس هناك دليل صحيح على تحريمه. ومثله في الخلاف النيص، وهو حيوان أكبر من القنفذ قليلا ويقارب حجمه الأرنب الكبير، ويأكل الزروع والخضروات، ويتميز عن القنفذ بأنه ينتفض ويقذف من شوكه ليصيب من يريد صيده، من قد علمها ورآها عندكم ايش يسموها؟ نفس الاسم نيصة، والقنفذ يسمونه قنفذ. هذا يطلق على الكبير الصغير، يقول له صغير يقذف شوكة، إذن وأنتم يقذف هذا النيس، يعني قد يكون يعني يقذفه إلى مكان قريب، ما هو المقصود، ما هو ما إذا بلغ على بعيد احتجهات معه، يعني قريب، لما ربما إلى أماكن قريبة. لا أقصد الذي يقذف النيس يسمونه، الذي يقذف أيضا قذفه ما يتصور أنه إلى أماكن بعيدة، إنما بقدر معين يحمي نفسه بالشوكة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرج الأربعة إلى النسائي وحسنه الترمذي. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى حكم الجلالة، الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وفيها قولان، الأول أنه يحرم أكلها، ومذا أحمد والشافعي في قول لظاهر حديث الباب، الثاني تكره ولا صح عند الشافعية ورواية عن أحمد والحنفية، وحمل النهي على الكراهة، وجاء عن الحسن أنه قال بالجواز، وكأنه لم يبلغ الحديث، الصحيح والقول الأول محرم، النهي واضح، قد جاء عن جماعة من الصحابة من غير ابن عمر، جاء أيضا عن ابن عباس عبد الله بن عمرو العاص مذكور في الحاشية. المسألة الثانية مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة، ذهب جماعة من أهل العلم لأن المعتبر في ذلك أن يكون أكثر عالفها نجسا، وهو قول جمع من الشافعية والحنابلة والحنفية، لأن وصف الجلالة فيها صيغة مبالغة. وهناك وجه الحنابلة أن إذا أكلت كثيرا صارت جلالة، ولا صح عند الشافعية أن تصير جلالة إذا ظهر فيها نتن وريح النجاسة، فإذا حصل أنه قد ظهر منها دل على أنه قد غلب النجاسة، قد غلبت. ورجح العلامة صالح الفوزان حفظه الله القول الأول إذا كان أكثر عرفها نجسا. قلت ولا بأس باعتبار القول الأول والأخير، والله أعلم، إذا كان أكثر عرف نجسا فلا شك أنه سيأثر، لكن حتى لو كان مستكثرا ولكنه أثر فيها حتى صار يظهر منها نتن النجاسة وريح النجاسة في لبنها في لعابها، هذا لا شك أنها قد تنجست. المسألة الثالثة متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟ قال ابن قدامة رحمه الله تزول الكراهة بحبسها اتفاقا، يعني وإطعامها أكلا طاهرا، واختلف العلماء في قدر مدة الحبس، فمنهم من قال 3 أيام وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور، وقال به أبو حنيفة في الدجاج على سبيل الاستحباب، وعن أحمد رواية الدجاج والطير 3 والشاة 7 ومع ذلك 40، يعني الإبل والبقر. ولا صح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة، وهذا أقرب الله أعلم، ليس فيه تحديد معين، ولكن تؤكل حتى لا يوجد، حتى تطمئن النفس إلى ذهاب أثر النجاسة. بعض المزروعات التي يأكلها الناس تسقى من مياه المجاري، ما يجوز لهم أن يبيعوا إذا كان سقيها دائما مستمرا من المجاري. إذا سقيت مثلا في الشهر مرة مرتين بحيث أنه ما يغلب، إنما تستفيد التربة من الأملاح لا بأس، لأن بقية الأيام تشرب الماء، يعني تسقى من الماء الطيب. وما إذا كان دائما على ذلك فلا يجوز لهم بيعها، لأنها تكون تغير طعم النبات أيضا، وهذا يعتبر من الغش أن تسقى باستمرار من النجاسة ثم يبيعونها للناس. الله المستعان. إذا بين لهم فخرج من العش، لكن ما زال ما يجوز بيعها لأنها نجسة إذا ظهر النجس فيها. إذا تغير، نعم، إذا ظهر النجس فيها، إذا صار ذوقها متغيرا بالنجاسة فنعم تحرم. نعم، العلة هو ظهور النجس فيها. ما في شيء، إذا لم ينتقل أثر النجاسة فيها فيكون مباح. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي. طيب الآن أدركنا الوقت، لكن هذا ما فيه مسألة. عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. المسائل والأحكام والسباب من الحديث، قال دل الحديث على إباحة حمر الوحش وهو مجمع عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.